إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في القراءة في الرسالة المسمى العقيدة الصحيحة وما يضادها للشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. تفضل من الأول.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: فإن كانت العقيدة غير صحيحة بطل ما يتفرع عنها من أعمال وأقوال.
نعم، كان ذكر بالأمس أن الأعمال والأقوال لا تكون صحيحة إلا إذا كانت مبنية على عقيدة صحيحة. فإن كانت العقيدة غير صحيحة بطل ما تفرع عنها من أعمال وأقوال. نعم، إذا لم تكن العقيدة الصحيحة فإن الأعمال والأقوال التي تبنى على ذلك لا تكون صحيحة، لأن ما كان مبنيا على باطل فهو باطل. والله عز وجل يقول: فماذا بعد الحق إلا الضلال. فالأقوال والأعمال لا تصح إلا إذا صدرت عن عقيدة صحيحة، لأن هذا هو الأساس الذي يبنى عليه غيره. فإن كان صحيحا مستقيما صح البناء عليه، وإن لم يكن صحيحا لم يصح البناء عليه. ولذلك قال: فإن كانت العقيدة غير صحيحة بطل ما تفرع عنها من أقوال وأعمال. نعم،
كما قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين.
نعم، وهذا دليل ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، وهو قول الله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. من يكفر بالإيمان أي الإيمان بالله عز وجل الذي يجب الإيمان به سبحانه وتعالى، أو كفر بالتوحيد أو بما أنزل على محمد أو استحل المحرم أو حرم الحلال، فقد حبط عمله أي بطل وأصبح من الخاسرين. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، يعني خسر العمل ولم يثب عليه وأصبح من الخاسرين النادمين على فعلهم. نعم،
وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين.
أين قال تعالى لنبيه عليه السلام: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالشرك لا يجتمع مع التوحيد، لأنه يضاد التوحيد وينقض التوحيد. فمن أشرك بالله عز وجل حبط عمله وأصبح بدون ثواب، بل ترتب عليه العقاب الشديد. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والآيات في هذا المعنى كثيرة.
نعم، الآيات في هذا المعنى كثيرة، بل جل آيات القرآن هي تقرر التوحيد وتأمر به وتحذر مما يضاده وهو الشرك.
قال رحمه الله: وقد دل كتاب الله المبين وسنة رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم على أن العقيدة الصحيحة تتلخص في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فهذه الأمور الستة هي أصول العقيدة الصحيحة التي نزل بها كتاب الله العزيز وبعث الله بها رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام.
نعم، كما يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وقد دل كتاب الله المبين وسنة رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم على أن العقيدة الصحيحة تتلخص في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان، هذه الأصول الستة التي هي أركان الإيمان. فالعقيدة تتلخص في هذه الأركان الستة وما بني على هذه الأركان. ولذلك قال: فهذه الأمور الستة هي أصول العقيدة الصحيحة التي نزل بها كتاب الله العزيز الذي هو القرآن، وبعث الله بها رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام. فنؤمن بربوبية الله تعالى، أي بأنه الخالق الرازق المدبر المحيي المميت الذي يتصرف في الكون تصرفا مطلقا. ونؤمن بألوهيته، بأنه تعالى الإله الحق المعبود وما سواه فهو باطل. ونؤمن بأسمائه وصفاته، أي أن له الأسماء الحسنى والصفات العلى الكاملة العليا. ونؤمن بوحدانيته في ذلك كله، بأنه لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. ونؤمن بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهذه هي الأمور الستة، الأصول التي ذكرها الشيخ وذكر أنها هي أصول الإيمان، وهي التي يتلخص فيها الإيمان الذي دل عليه القرآن ودلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: ويتفرع عن هذه الأصول كل ما يجب الإيمان به من أمور الغيب.
نعم، يتفرع عن هذه الأصول الستة كل ما يجب الإيمان به من أمور الغيب. نعم، يتفرع عن هذه الأصول كل ما يجب الإيمان به من أمور الغيب، من الإيمان باليوم الآخر وهو يوم القيامة الذي لا يوم بعده، فيؤمن المسلم بالبعث وهو أحياء الله تعالى، وهو أحياء الله تعالى للموتى حين ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ويؤمن المسلم بصحائف الأعمال، ويؤمن بالموازين يوم القيامة، ويؤمن بالشفاعة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة العامة والشفاعة الخاصة، ويؤمن بحوض النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤمن بالصراط وبالجنة والنار وبفتنة القبر وعذابه ونعيمه وغير ذلك من أمور الغيب التي يجب الإيمان بها. فيجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه وما لم نشاهده وما غاب عنا، نعلم أنه صدق طالما أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء عقلنا هذا الأمر الغيبي أو جهلناه ولم نطلع على حقيقته، مثل حديث الإسراء والمعراج وأن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به وأرج به يقظة لا منام، وأشراط الساعة وخروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام وغير ذلك. فالقاعدة هي: كل ما صح النقل به فيجب الإيمان به، كل ما صح النقل به فيجب الإيمان به مما جاء به النقل، ما كان مجملا يؤمن به مجملا، ما كان مفصلا يؤمن المرء به مفصلا على ما جاء في النقل الصحيح. نعم.
قال رحمه الله: أدلة هذه الأصول، قال رحمه الله: وأدلة هذه الأصول الستة في الكتاب والسنة كثيرة جدا. فمن ذلك
قبلها فيه
قال رحمه الله: وجميع ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم، وجميع ما أخبر الله عز وجل به في كتابه أو أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وصح النقل به فيجب الإيمان به وفق القاعدة التي ذكرها أهل العلم: كل ما صح النقل به فيجب الإيمان به، فما جاء مجملا نؤمن به مجملا، وما جاء مفصلا نؤمن به مفصلا. وأن العقل لا دخل له في الغيبيات، بل يجب عليه التسليم لما صح به النقل. إذا صح النقل وثبت به الخبر فيجب التسليم به ولا يخضع للعقل، مع أن العقل الصريح يعني السليم دائما موافق للرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لا يخالفه قط، فإن الميزان مع الكتاب، والله عز وجل أنزل الكتاب بالحق والميزان. لكن العقول قد تقصر عن معرفة تفصيل ما جاءت به الأخبار، قد العقول قد تقصر عن فهم ذلك، فيأتيهم الرسول صلى الله عليه وسلم بما عجزوا عن معرفته وحاروا فيه، لا بما لا يعلمون بعقولهم بطلانه. فالرسل ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم يخبرون بمحارات العقول لا بما يكون محالا، لكن بما تحار فيه العقول. والواجب هو الإيمان بكل ما صح به الخبر وتسليم ذلك، التسليم به وعدم رده بالعقل أو بأي نوع من أنواع الردود أو المعارضات. فما جاء في القرآن وصحت به السنة يجب قبوله والتسليم به والإذعان له وعدم رده، لا بعقل لا بذوق لا بوجد لا بمنامات لا بأي نوع من أنواع المعارضة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلا يجوز رد كلام الله عز وجل ولا رد كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بالعقول، لأن العقول لا تتحكم في الشرع، بل الواجب هو أن تخضع للشرع وأن تسلم له وأن تنقاد له. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أدلة هذه الأصول الستة في الكتاب والسنة كثيرة جدا.
نعم، أدلة هذه الأصول الستة في الكتاب والسنة كثيرة جدا، وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من هذه الأدلة، أدلة الأصول الستة التي هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره.
قال رحمه الله: فمن ذلك قول الله سبحانه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين.
نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: من ذلك يعني من أدلة هذه الأصول الستة قول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه الآية 177 من سورة البقرة. فهذه الآية دلت على خمس من أصول الإيمان، وهي الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. والأصل السادس الذي هو القدر، دليله قول الله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. نعم.
قال رحمه الله: وقوله سبحانه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا.
نعم، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فخاطب المؤمنين بالإيمان. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، يعني المقصود يا من آمنتم بالله عز وجل وآمنتم بما قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، آمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وآمنوا بما جاء في القرآن مما يجب الإيمان به. فالله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بمن قبل محمد، آمنوا بالأنبياء الذين قبل محمد، آمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم كما آمنتم بالأنبياء الذين قبله، يلزمكم أن تؤمنوا به، فإن الذي بعث من قبله هو الذي بعثه، فإما أن تؤمنوا به وإلا لا ينفعكم إيمانكم بمن كان قبله. فمن لم يؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لا إيمان به ولا يدخل في الإسلام، ولا يدخل في الإسلام حتى يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. فالله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. يا من آمنتم بالرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم، آمنوا بالله الذي بعث محمد صلى الله عليه وسلم، وآمنوا برسوله محمد، وبالكتاب الذي نزل على رسوله محمد، والكتاب الذي أنزل من قبل على الأنبياء من قبل. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. من يكفر بأي نبي من الأنبياء فأنه يكفر بالأنبياء جميعا، ومن يؤمن بنبي من الأنبياء يلزمه ويتعين عليه أن يؤمن بجميع الأنبياء الذين أرسلهم الله عز وجل إلى أممهم. نعم.
وقوله سبحانه: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير.
نعم، يقول الله عز وجل: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. الله عز وجل يخاطب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول: ألم تعلم يا محمد أن الله يعلم كل ما في السماوات السبع وما في الأراضين السبع، لا يخفى عليه من ذلك شيء، وهو سبحانه وتعالى حاكم بين خلقه يوم القيامة على علم بجميع ما عملوه في الدنيا، فمجازي المحسن إحسانا والمسيء على إساءته. ثم قال: إن ذلك في كتاب، أي أن علمه سبحانه وتعالى ذلك هو في كتاب، وهو أم الكتاب الذي كتب فيه ربنا عز وجل قبل أن يخلق الخلق ما هو كائن إلى يوم القيامة، ما هو كائن إلى يوم القيامة. ثم قال سبحانه وتعالى: إن ذلك على الله يسير. ذلك الأمر هين على الله عز وجل، فالله لا يعجزه شيء. نعم.
قال رحمه الله: أما الأحاديث الصحيحة الدالة على هذه الأصول فكثيرة جدا، منها الحديث الصحيح المشهور الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال له: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره.
نعم، لما ذكر طائفة من الآيات الدالة على أركان الإيمان ذكر أيضا جملة من الأحاديث الصحيحة الدالة على هذه الأصول. قال: الأدلة من الأحاديث كثيرة جدا، منها الحديث الصحيح المشهور الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا الحديث حديث جبريل الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم مراتب الدين: الإسلام والإيمان والإحسان. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله، أي تصدق بالله عز وجل وأنه متصف بصفات الكمال ومنزه عن كل نقص. وقد وصف الله سبحانه وتعالى نفسه في كتابه المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت الأحاديث الصحيحة التي وصفت النبي الله عز وجل بصفاته عز وجل، وصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم تلك الصفات، فيجب أن نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم بدون تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وملائكته، أي نؤمن بالملائكة، والملائكة جمع ملك، وهي أجسام نورانية لطيفة مبرأة من الكدرات النفسانية والشهوات الحيوانية، وتتشكل على الأشكال التي يقدرها الله عز وجل، ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وكتبه جمع كتاب، وهو ما أنزل الله عز وجل على أنبيائه بطريق الوحي. والكتب المنزلة قيل هي 100 كتاب و4 كتب، والأربعة كتب هي التوراة والإنجيل والزبور والقرآن الكريم. فيؤمن المرء بالكتب، وكذلك بالرسل جمع رسول، وهو إنسان أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. الرسول هو الذي يوحى إليه بشرع ويؤمر بتبليغ هذا الشرع، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون. أما عدد الرسل والأنبياء فلم يثبت يعني عددهم في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ورد في بعض الآثار أن عددهم يصل إلى 310 هؤلاء الرسل. وأما الأنبياء فقيل 24 ألفا من الأنبياء. قال: واليوم الآخر، أي يوم القيامة، ونؤمن بالقدر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وهو ما قضاه الله عز وجل وقدره من الأمور أزلا. قال خيره وشره، أي حلوه ومره، يجب على المؤمن أن يؤمن بذلك. نعم.
قال رحمه الله: وتؤمن بالقدر خيره وشره، الحديث.
نعم.
وأخرجه الشيخان مع اختلاف يسير من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
نعم.
وهذه الأصول الستة يتفرع عنها جميع ما يجب على المسلم اعتقاده في حق الله سبحانه وتعالى، في حق الله سبحانه، وفي أمر المعاد وغير ذلك من أمور الغيب.
نعم. هذه الأصول الستة يتفرع عنها جميع ما يجب على المسلم اعتقاده في حق الله سبحانه وتعالى، من الإيمان بربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، وفي أمر المعاد وما يكون يوم القيامة من البعث بإحياء الأموات وصحائف الأعمال والموازين والشفاعة والأمور التي تقدم ذكر كثير منها، وغير ذلك من أمور الغيب التي جاءت بها السنة أو جاءت في القرآن الكريم، فيجب على المسلم أن يؤمن بها وأن يعتقد ذلك حتى لو لم يعقله بعقله، من أمور الغيب. والمسلم يجب عليه أن يعرف ما يجب عليه اعتقاده، وما يجب عليه فعله، وما يجب عليه قوله، وكيفية هذا الاعتقاد، وكيفية هذا الفعل، وكيفية هذا القول. فلا بد من علم سابق ليصح الاعتقاد. قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فيعرف المعتقد الصحيح ليعتقده ويؤمن به ويعمل به ويتقيد به. كل الأمور المتعبد بها لا بد من علم يسبقها ليصح أداؤها على الوجه الذي جاءت به السنة. كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تزكي، كيف تحج، كيف تعبد الله عز وجل، كل ذلك لا سبيل إليه إلا بالعلم النافع الذي جاء في القرآن وجاء في السنة. والعمل لا يصح إلا بشرطين: الإخلاص لله عز وجل، وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يكون هناك علم سابق ليصح الاعتقاد ويصح العمل ويصح القول. نعم.
قال رحمه الله: فمن الإيمان بالله سبحانه.
أولا ما قال أولا الإيمان بالله. نعم، اختلاف النسب. بعدما فرغ المصنف رحمه الله عز وجل من ذكر أركان الإيمان إجمالا شرع في تفصيل ذلك، وهذه طريقة في التأليف حسنة، أن يذكر المؤلف أو المتكلم أو المتحدث مجمل ما يريد الحديث عنه ثم بعد ذلك يشرع في التفصيل. فالمصنف رحمه الله تعالى ذكر أن أصول الإيمان هي هذه الأركان الستة، أن تتلخص في هذه الأركان الستة، وذكر أدلة هذه الأركان من القرآن ومن السنة إجمالا، ثم شرع الآن في تفصيل كل واحد من هذه الأركان الستة، فقال: أولا الإيمان بالله. الإيمان بالله. نعم.
قال رحمه الله: أولا الإيمان بالله سبحانه، الإيمان بأنه الإله الحق المستحق للعبادة دون كل ما سواه، لكونه خالق العباد والمحسن إليهم والقائم بأرزاقهم والعالم بسرهم وعلانيتهم والقادر على إثابة مطيعهم وعقاب عاصيهم. ولهذه العبادة خلق الله الثقلين وأمرهم بها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
نعم، قال: من الإيمان بالله سبحانه وتعالى الإيمان بأنه الإله الحق، الإله المعبود الذي لا يصح ولا يستحق سواه العبادة، فالإله المعبود هو الله عز وجل، فيجب الإيمان بذلك أنه المستحق للعبادة دون من سواه. لماذا يستحق العبادة دون من سواه؟ قال: لكونه خالق العباد والمحسن إليهم والقائم بأرزاقهم والعالم بسرهم وعلانيتهم والقادر على إثابة مطيعهم وعقاب عاصيهم. إذن الذي خلقهم ورزقهم وأوجدهم من العدم وأنعم عليهم بسائر النعم، وهو الذي يدبر الكون ويتصرف فيه كيف يشاء، هو المستحق للعبادة دون من سواه. فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، طالما أن الإنسان يؤمن أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر للكون القادر على كل شيء، هذا الإيمان يلزم منه الإيمان بأن تكون العبادة بجميع أنواعها، أن تكون العبادة بجميع أنواعها لله وحده دون من سواه، وإلا لا ينفعه هذا الإيمان. ولذا الإيمان بالربوبية، إذا لم يقترن الإيمان بالربوبية الإيمان بالألوهية وإفراد الله عز وجل بالعبادة، فإن هذا الإيمان لا يفيد من آمن به. ولذلك المشركون من أهل مكة من قريش ومن العرب كانوا يؤمنون بأن الله هو الرازق الخالق المحيي المميت، لكنهم لم يعبدوا الله عز وجل وإنما أشركوا معه غيره. فلما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجب، كيف يعني ما نعبد إلا واحد؟ طيب أنتم تعتقدون وتؤمنون بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المحيي المميت، فكيف هو يخلق ويعبد غيره؟ فهذا الخالق الرازق هو الذي يجب أن تصرف العبادة له بجميع أنواعها، ولا يشرك الإنسان مع الله أحدا في أي أمر من أمور العبادة. فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وإلا لا يستفيد الإنسان من الإيمان بتوحيد الربوبية إذا لم يهدي ذلك إلى أن يوحد الله عز وجل في عبادته. قال: ولهذه العبادة خلق الله عز وجل الثقلين وأمرهم بها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. فما خلق الله الجن والإنس إلا من أجل أن يعبد الله عز وجل، أن يوحد الله عز وجل، أن لا يصرف شيئا من العبادة لغير المستحق لها وهو الله عز وجل. قال تعالى: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. الله ليس بحاجة إلى الناس، بل الناس هم الذين يحتاجون إليه سبحانه وتعالى. قال: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله خلق الخلق ورزقهم ونعم عليهم وتفضل عليهم، إذن هو المستحق للعبادة دون من سواه سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
نعم. قال سبحانه وتعالى يخاطب الناس: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. الذي خلقكم يجب أن تعبدوه، وهذا متحتم لازم على الناس. والذين من قبلكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذين خلقكم، أنتم المخاطبون، وخلق من قبلكم لعلكم تتقون، تجعلون بينكم وبين عذاب الله وقاية. ولا تكون هذه الوقاية إلا بالإيمان بالله عز وجل وصرف العبادة له سبحانه وتعالى دون من سواه. قال: الذي جعل لكم الأرض فراشا، يعني جعل هذه الأرض كالفراش، تستطيعون أن تسيرون عليها وتمشون يعني فوقها وتعيشون فوقها، وثبتها بالرواسي والجبال الراسيات، وجعل السماء بناء يعني سقفا، وأنزل من السماء ماء الذي هو من السحاب فأخرج به من الثمرات، هذه الأشياء الثمرات الكثيرة المتنوعة، رزقا للعباد. فطالما أن الله هو الذي خلق وأنعم وتفضل ورزق، ها، قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله شركاء ولا عدلاء ولا بدلاء عن عبادته سبحانه وتعالى، بل يجب عليكم أن تجعلوا العبادة بجميع أنواعها لله عز وجل الذي خلقكم ورزقكم وأنعم عليكم وتفضل بالنعم الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. نعم.
قال رحمه الله: وقد أرسل الله الرسل وأنزل الكتب لبيان هذا الحق والدعوة إليه والتحذير مما يضاده.
نعم. يقول: وقد أرسل الله الرسل وأنزل الكتب لبيان هذا الحق الذي هو عبادة الله عز وجل، وأنه المستحق للعبادة دون من سوى، والدعوة إليه، الدعوة إلى هذا الحق الذي هو التوحيد، إلى الذي هو عبادة الله عز وجل، والتحذير مما يضاده وهو الشرك، لأن الشرك يضاد التوحيد وينقض التوحيد، كما قال سبحانه وتعالى. نعم.
كما قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
نعم. يقول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة، يعني من الأمم، رسولا إليها أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. افترض الله عز وجل على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله عز وجل. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فما تجاوز به العبد حده وأعطاه ما ليس له من معبود يعبده أو متبوع يتبعه أو مطاع يطيعه، فإنه يدخل في الطاغوت. الطاغوت هو مجاوزة الحد، هو مجاوزة الحد الذي حده الشرع. ولذا قال: والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة. إبليس لعنه الله، هذا هو رأس الطواغيت وهو سبب الإضلال للخلق. ومن عبد وهو راضي، أي هذا من الطاغوت، إذا عبد إنسان ورضي بالعبودية فإنه يكون طاغوتا. ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، من دعا الناس إلى أن يعبدوه فهو طاغوت من الطواغيت، لأنه ادعى ما هو لله. ومن ادعى شيئا من علم الغيب فهو طاغوت، أن يدعي يقول لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لا يعلم الغيب إلا الله، فمن ادعى أنه يعلم شيئا من الغيب فإنه يكون طاغوتا. ومن حكم بغير ما أنزل الله، ومن حكم بغير ما أنزل الله فإنه يكون طاغوتا. والحكم بغير ما أنزل الله في التفصيل ذكره أهل العلم، إن حكم بغير ما أنزل الله على أنه يجوز الحكم بغير ما أنزل الله فقد كفر، أو على أن الإنسان مخير بين أن يحكم بما أنزل الله وبغير ما أنزل الله، أو أن حكم غير الله مساو لحكم الله أو جائز، فإنه يكون كفرا أكبر يخرج من الملة. لكن لو حكم ما اعتقادي أنه لا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله إما لهوى أو لمال أو لأمر من الأمور فإنه يصبح فاسقا، لكن لا يحكم بكفره إلا إذا استحل ذلك، إلا إذا استحل ذلك. قال نعم، قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وذكرنا كلام ابن القيم في الطواغيت، والدليل قول تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وهذا معنى لا إله إلا الله. نعم.
قال رحمه الله وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون.
نعم، قال تعالى وما أرسلنا من قبلك، يعني قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام أمرهم الله عز وجل أن يقولوا لأقوامهم بأنه لا إله إلا الله وأنه المستحق للعبادة دون من سواه. نعم.
وقال عز وجل ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير.
نعم، قال عز وجل كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إني لكم منه نذير وبشير. الآية الأولى من سورة هود، كتاب أحكمت آياته، يعني ذكر أهل التفسير بعض التفسير لمعنى أحكمت، فبعضهم يقول بأن يعني هذا الكتاب الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم وهو القرآن قد أحكمت آياته بالأمر والنهي ثم فصلت بالثواب والعقاب، وقيل فصلت بالوعيد، وقيل أحكمت بالثواب والعقاب ثم فصلت بالأمر والنهي، وقيل أحكمت آياته من الباطل ثم فصلت فبين فيها الحلال والحرام. وأولى التفسير أو أولى ما فسرت به الآية هو أن يقال أن الله عز وجل قال أن الله أحكم آياته أي القرآن الكريم من الدخل والخلل والباطل ثم فصلها بالأمر والنهي، وذلك أن إحكام الشيء هو إصلاحه وإتقانه، وإحكام آيات القرآن هو إحكامها من الخلل أو أن يكون فيها باطل أو أن يستطيع ذو زيغ أن يطعن فيها أو أن يطعن فيها من قبله، بل الله حفظ القرآن الكريم إننا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. وتفصيل آيات يكون بتمييز بعضها من بعض وتفصيل ما يحتاج إليه من الأمر والنهي. من لدن حكيم خبير، من لدن حكيم يعني يدبر الأمور سبحانه وتعالى ويقدرها على خير تقدير. ألا تعبدوا إلا الله، يعني بيّن سبحانه وتعالى أن لا نعبد إلا إياه سبحانه وتعالى، وأن الرسول يكون نذير وبشير، نذير لمن خالف ما جاء في القرآن أو السنة، وبشير بالفوز والنجاة والسعادة والرحمة لمن اتبع القرآن، أي نزل هذا الكتاب المفصل على نبيه صلى الله عليه وسلم من أجل أن نعبده سبحانه وتعالى، لأنه المستحق للعبادة دون من سواه. ولعلنا نكتفي بهذا القدر في درس اليوم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.